تتجدد بلقياكم من برنامجكم الذي يستمر معكم ظاهرة كل يوم جمعة على شاشاتكم NBC أيضا على القناة الإذاعية NBC بانوراما برنامج الحياة كلمة. سرني في البداية أن أرحب فضيلة الدكتور سمال عود. حياك الله شيخ.
مرحبا بكم الأخوات والأخوة جميعا.
أرقام الهواتف كالمعتاد من مركز بثنا الرئيس في الرياض من داخل المملكة العربية السعودية للمتصلين محليا 01-497-9933 يظل الآن على الشاشة، وأكرره للأخوة الذين يستمعون معنا عبر الإذاعة 01-497-9977 الرقم الدولي يظهر أيضا على الشاشة، وياليت مخرجنا يعيد ما بين الحين والآخر. ودنا هذه الحلقة أن نستمع إلى متصلين كثر، وبنحاول مع الشيخ أنه نختصر جولتنا. حلقتنا اليوم فضيل الدكتور بعنوان جولة، وذاك أنا ما عندي أي محور ممكن أطرحه عليك في البداية، فلك البدء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أكيد جولتنا طبعا كما عرف الكثير من الأخوة هي حول زيارتنا إلى ليبيا، وأنا كان بودي أنها تكون الأسبوع الماضي عشان مجهز ألبس الفرملة اللي عبارة عن سديرية
اللباس الشعبي،
أي اللباس الشعبي الليبي، وكذلك العبيه هذه بالإمالة والجرد الجرد ثوب الجرد الذي يتميزون به، وفعلا هي كانت ملابس في غاية ما شاء الله الروعة والجمال والذوق. وكانت التجربة تجربة الزيارة إلى ليبيا بالنسبة لي كانت يعني بدون أي مبالغة، يمكن مضى تقريبا 10 أيام كافية أنه الإنسان يتحدث وقد يعني فقد شيئا من الوهج الروحي الذي كان يشعر به. فكانت الزيارة بالنسبة لنا أنا والشيخ عبد الوهاب والأخوة الذين معنا،
الشيخ عبد الوهاب الطريري،
كان زيارة استثنائية حقيقة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مكتظة بالمشاعر، المعاني، الأحاسيس، التفاعل، العواطف، الحب، النشاط. يعني فعلا لا أتذكر أنني قد نفذت زيارة بهذا الحجم وبهذا المستوى، وكانت مفاجأة أو كشوف كبيرة لنا بالنظر إلى أنها أول زيارة لي إلى ليبيا. ويمكن الكثير من الناس والدعاة حتى بعضهم يعني يستغربون لما تقول لهم أنك ذهبت إلى ليبيا، لأنه شيء غير قد يبدو غير مألوف عندهم. حقيقة أثناء الزيارة يا أخي فهد بكل صراحة كنت قلقا، لأنني أشعر دائما أن الفرحة ما لم يشاركك فيها الآخرون تنقص، مثل النكتة، إذا لو قلت النكتة لنفسك لا تستفيد منها، لكن إذا ضحك الآخر منها أصبح لها قيمة عندك. فالفرحة كذلك، إذا فرحت ولم يشاركك الآخرون الفرحة لا يكون كمالها موجودا. خلال الزيارة كنت أشعر بأن المشاعر التي تضلل المكان والروح والأحاسيس والحب والأنس الذي تقرأه في العيون والوجوه والبسمات والقسمات كان شيئا يصعب علي القدرة على نقله، مهما أوتي الإنسان من الفصاحة والبلاغة والبيان، إلا أن نقل تلك المشاعر في ظروفها والتفاعل والاستجابة والحضور كان شيئا يفوق القدرة بالنسبة لي. وهذا ما كان يعني أحيانا يجعل يعني ينقص على الإنسان شيئا من وهج زيارة، شعوره بعدم القدرة على نقل هذه المشاعر والأحاسيس إلى الآخرين. كانت الزيارة بطبيعة الحال من حيث الكرم، لا تستغرب على شعب جبلي وعربي وصحراوي أن يكون كريما، يعني يجود بما لديه، حتى لو كان شابا بسيطا يمكن أن يهديك قلما أو مسبحة، ويرى أنه أهم شيء أن يعبر ويهديك قبل ذلك وبعد الشعور، الحب، العاطفة، الابتسامة التي تقرأها على الوجوه. أقول لك الكرم ليس غريبا أن يكون أي شعب عربي كريما، لكن الذي فعلا أنا استغربته البشاشة، العاطفة، الحب. ربما لا تكاد ترى إنسان إلا وتجده مبتسما، وتجد هذه ابتسامة صادقة ومعبرة، والوجه الطلق والانبساط إليك، المشاعر التي يعني تحدثوا فيها باستفاضة وبإطناب ويكررونها، وتقرأ على وجوه الأطفال الصغار والكبار والرجال والنساء جميعا. تنظيم الزيارة كان شيء حقيقة متفوق جدا، بدءا من استقبالنا في المطار، وحتى في المطارات أي مطار ننزل فيه تجد الشباب الأطفال والبنيات الصغيرات ينشدون الأناشيد، والرجال الإدارة بدءا من طبعا وزير يعني الأوقاف والزكاة الأستاذ إبراهيم عبد السلام، وعدد من الدكاترة طبعا من أصدقائنا الدكتور علي الصلابي وأسامة الصلابي والأستاذ أحمد الفطيسي ومجموعة كبيرة من الذين لهم يعني مسؤوليات أو لهم مكانة، يستقبلونك في المطار بالدموع ويودعونك بالدموع، وفي كل منزل أو مطار أو حتى دخول فندق تجد مجموعة يستقبلونك بالحفاوة، وأطفال ينشدون، وبنات صبيات صغيرة تقدم للزهور، والناس يصطفون ويقرؤون القرآن. هناك يعني إحساس غامر بالفرحة، ربما نحن كانت فرحتنا أعتقد ولا أبالغ أنها كانت أكثر من فرحتهم هم يعني. فطبعا البرنامج كان مرتب في اليوم الأول الليلة الأولى.
قبل البرنامج فضل الدكتور، كنت أنا طبعا وأنا هنا يعني بس أني استقبل منك رسائل في الجوال اليومية.
أي نعم.
فكانت الرسائل كلها أنت تركز فيها، ما كنت تركز على أي فعالية بقدر ما قضية أنه حفاوة الاستقبال.
بالضبط. لا يعني كنت أرسل لأصدقائي أحيانا الخاصين أنه يعني شيء مذهل، شيء مذهل مبهر فعلا يعني، كان هذا شعور. ولا أكتم سرا يمكن أقول لك، والله لأمس أنا إذا نمت رحت ليبيا، عرجت روحي تلقائيا إلى أمس يعني، كلما نمت وجدت روحي عرجت إلى هناك، وعدت أدراجي إلى حيث وجدت يعني أقدام الحبيب. وجدنا هناك يعني حقيقة عاطفة إسلامية غير عادية أبدا، وجدنا محبة للإسلام، وجدنا نهضة، وجدنا صحوة، وجدنا تقارب بين الناس، واستعداد كبير لفتح صفحات جديدة واستيعاب المتغيرات مع الحفاظ على الهوية الرائعة. طبعا في ليبيا تلاحظ أن الهوية يعني حاضرة عندهم، الإسلام كلهم مسلمون وكلهم سنة وكلهم مالكية أيضا، ومعنى ذلك أن ثم ثلاث دوائر أساسية ومحكمة للاستمساك بهوية إسلامية رائعة ولا عظيم للإسلام وللتاريخ الإسلامي لا يختلفون عليه.
جميل.
وهناك الآن استيعاب ل يعني التحديات العصرية. فأقول لك مثلا
الجولة،
هي الجولة أول يوم كان يعني بعد الزيارة بعد السفر ارتياح، ولكن في المساء كان هناك لقاء مع سيف الإسلام الدكتور أو المهندس سيف الإسلام القذافي. وهذا الرجل وإن كان ليس له منصب رسمي يعني مسمى، إلا أن في الواقع له منصب أدبي كبير، وهناك توافق جيد عليه من كافة الأطياف والطوائف، وهناك بصمات حقيقة تحمد له ويشكر عليها فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الكثير من الليبيين، عودة الذين في الخارج، وهذه بدأت بشكل قوي، وآخرون يحتاجون إلى وقت حتى يستوعبوا فعلا أن هناك مرحلة جديدة تتشكل وتتكون، خروج الناس الذين في السجن، بداية بصمات جميلة في موضوع التنمية، فيه يعني روح استيعابية يعني جميلة. وكان اللقاء الحقيقة مشحون بأسئلة فقهية وشرعية وتاريخية وإلى آخره. في اليوم الثاني كان هناك في الصباح زيارة إلى أكاديمية الدراسات العليا في طرابلس، وهي لطلبة الماجستير والدكتوراه، ولقينا فيها عددا كبيرا من الأخوة وأيضا الأخوات المتابعين لهذا البرنامج والذين يتواصلون معنا أحيانا عبر الهاتف. وطبعا الشيخ عبد الوهاب كان مشارك في كل الفعاليات التي تمت. في المساء كان هناك ندوة في جامع في وسط طرابلس اسمه جامع عبد الناصر، وهذا الجامع ميزته أنه كان كاتدرائية، بناه الطليان من أجل أن يكون مركزا للتنصير والتبشير في إفريقيا، وهو قلعة من القلاع، وشاء الله أن يكون مركزا إسلاميا ضخما ومسجدا وفيه ملحقات عديدة. وبدلا من أن سقف هذا المسجد كان فيه صور للكاتدرائيات في العالم، وجوانب هذا المسجد فيها صور للمبشرين الذين يجولون في ربوع ليبيا لتنصير الليبيين، تحول إلى قلعة إسلامية بمناشط وبتحفيظ القرآن وبدروس وبدورات رائعة جدا. وطبعا هذا بلد التحفيظ يعني فيه يمكن مليون من الحفاظ أو الذين في طريقهم إلى الحفظ، وفي قراء مشاهير، الشيخ عبد الوهاب الدوكالي رأيناه وجلسنا معه واستمعنا إلى قراءاته وأمن بصلاة الجمعة، وهو قاري يعني يتابع الناس قراءته في السعودية والخليج وفي كل مكان، قاري مبدع ومثله كثير يعني. فكانت ندوة في هذا الجامع بعد المغرب شاركت فيها، وشارك فيها معي أخي ورفيق دربي الشيخ عبد الوهاب الطريري، وشارك فيها الدكتور صادق الغرياني من فقهاء ليبيا والدكتور حمزة أبو فارس من فقهاء ليبيا، وشارك فيها عدد من الشباب، الأستاذ الشيخ عبد الحكيم الذي هو قائد المجموعة الليبية ومعه مجموعة من أخوانه في الحديث عن كتاب المراجعات وتصحيح الفكر الموجود داخل الجماعة المسلحة وفي داخل السجون أيضا.
هذه لها حديث آخر يمكن نختم فيه حديث جولتنا.
نعم بس كانت هناك كان هناك ندوة حول هذا الموضوع، وهذه الندوة طبعا تم تسجيلها وتوثيقها من الغد. يعني كان هناك أيضا طبعا مناشط وبرامج، منها زيارة السجن، وفي الواقع كانت هذه بالنسبة لي مفاجأة. سجن أبو سليم هذا مشهور جدا في ليبيا، قمنا بزيارة هذا السجن وقابلنا جميع السجناء السياسيين حوالي 450 حضروا واستمعوا كلهم وتحدثت. أقول لك بالأمانة والله لم يقل لي أحد على الإطلاق تجنب كذا أو نحب أن تقول كذا أو ألا تقول كذا، على الإطلاق. وحضرنا ومعنا حتى قنوات فضائية، ومعنا الأخ المصور صور السجناء كلهم وصور ضباط السجن والكبار والصغار، لم يقل له أحد لا على الإطلاق. وكانت هناك محاضرة في الواقع أيضا مصورة وممكن لأي أحد أن يطلع عليها وبثت يعني، ثم أسئلة كثيرة منهم ومشاعر. وبعد النهاية أنا نزلت والشباب قاعدين على الكراسي، فكان يعني قلت للمدير السجن هل يمكن نسلم عليهم؟ قال وش المانع؟ فخطوت خطوة وجاءوا كلهم، حتى يعني كان هناك مشاعر وعواطف وأحاسيس ودموع وتأثر يعني مشترك. طبعا كان معنا الأستاذ علي الصلابي وأحبوا أن يتكلم بعدي، فسبحان الله قال كلمتين ثم غلبته دموعه ولم يستطع أن يواصل الحديث، فاكتفى بتعليق بسيط. ثم كان هناك أيضا في الجمعة، كان هناك خطبة الجمعة في جامع من أكبر الجوامع، الشيخ عبد الوهاب خطب أيضا في جامع آخر، ونقلت حية على القناة الليبية، كانت عن غزة وقافلة الحرية والبشارات والمعاني الإيجابية الموجودة في هذه الرسالة. ثم بعد ذلك سافرنا إلى بنغازي المحطة الثانية، مسافة 1000 كيلومتر. بنغازي أيضا مدينة رائعة جدا، زرنا جامعة قار يونس فيها 100,000 طالب، مدير الجامعة والوكلاء كانوا حاضرين والطلاب والطالبات والمتابعين والمتابعات لهذا البرنامج أيضا كانوا موجودين في المدرج، مع أنه أيام اختبارات. كان هناك حديث عن المستقبل وقراءة المستقبل وتوظيف هذه النظرات الإيجابية، وأسئلة وتعليقات وقصائد ومعاني جميلة. في المساء كان هناك محاضرة أيضا في جامع الأنصار في بنغازي، وكان حقيقة هناك حضور يعني يمكن لأول مرة يحدث مثل هذا في المدينة، وهناك يعني تفاعل وتأثر شديد يعني بمجرد ما يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو اسم الله تعالى أو كلمة جميلة عن هذا البلد. يعني أنا ذكرت لهم كلمة يعني عن بنغازي، وأنه يعني قالوا له من يعني بالدنيا يوازي، قالوا نبي بنغازي، يعني يريد بنغازي وفضلها على ما سواها. فالناس هنا مشاعرهم محتدمة وذات جاهزية عالية ما شاء الله. جميل. وتحدث الشيخ عبد الوهاب، انتقلنا بعد طبعا زرنا في بنغازي ابن الشيخ عمر المختار، وطبعا هذا رمز يعتبر من رموز المقاومة والجهاد في ليبيا ضد المحتل. ذهبنا إلى جبل الأخضر ومدينة البيضاء، وعملنا فيها أيضا محاضرة في جامع عثمان بن عفان، وزرنا عدد من الأخوان وقابلنا عدد من الشباب. زرنا مدينة درنة وكان فيها محاضرة بعد في الضحى يعني من الساعة 10 إلى الظهر. وأيضا في كل هذه الأحوال كان الحضور حقيقة والتفاعل شيء يعني غير عادي. وخلال تلك الزيارة وجدنا أنه تفاعل الناس، وجدنا الشباب اللي معنا في البرنامج نسمع أصواتهم دائما، الأخ عيسى، الأخ فرج، الأخ أبو سلمان، عدد كبير من الأخوة الذين يتواصلون معنا وجدناهم هناك وزرنا بيوتهم ويعني تناولنا معهم الطعام. الحقيقة يعني تنظيم الرحلة، حضور الناس، التفاعل، الحب، المشاعر، كان شيء حقيقة بالنسبة لي أنا أقول أنه شيء يعني غير معتاد، يعتبر استثنائيا في كثير من الرحلات التي قمت بها.
طب خليني أتكلم بفضل الدكتور عن أنت رحت هناك وشفت يمكن الواقع على الأرض. ليبيا لم تكن بمعزل عن كثير ما ابتلي فيه البلاد العربية من فتنة الجماعات الإسلامية المقاتلة التي رفعت السلاح تذرعا بتأويل معين من نصوص السنة النبوية أو القرآن الكريم. كيف هي الجماعة الإسلامية؟ ونحن نعرف أن في تحولات في الجماعة المقاتلة في ليبيا، هذه التحولات أدت إلى أنه كثير منهم أصلا خرجوا من السجن وأعلنوا أنه تركوا التكفير وتركوا أيضا كثير مما يؤمنون به سابقا.
هو الحقيقة الشيخ عبد الوهاب في ندوتنا تكلم في نقطة مهمة وأنا أؤمن بها وبالتركيز عليها، وهي قضية أن يكون لدينا القدرة على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة. وهذا يعني أعتقد أن الشعوب العربية والإسلامية كلها تحتاجه في ليبيا وفي غير ليبيا. فهناك يعني على الصعيد الرسمي ما في شك أن هناك تحول. يكفيك أن هناك أن مجموعة ربما خططت لاغتيال يعني أكبر شخصية في البلد أكثر من مرة وشرعت في ذلك، ومع ذلك هؤلاء مع وجود أحكام عليهم يعني أحكام شديدة لأن هؤلاء هم خارج السجن الآن وشاركوا في الندوة التي ذكرت لك في جامع جمال عبد الناصر، وخرج مئات والبقية ربما في طريقها إلى الخروج أيضا ولو على دفعات وعلى مراحل. فهناك تحول، وبالمقابل يعني هناك تحولات داخل هذه الجماعة، بمعنى أن هذه الجماعة يعني راجعت أفكارها داخل السجن وقرأت وأعدت كتابا سموه المراجعات وأقره عدد من العلماء منهم الشيخ صادق الغرياني وأنا كتبت له، وكذلك الشيخ يوسف القرضاوي وأحمد الريسوني وعدد من الفقهاء في العالم الإسلامي، وكلهم اتفقوا على الصيغة التي أعدت وأن الصيغة فيها اعتدال وواقعية والتزام بمنهج أهل السنة في قضايا الكفر والحكم بالإسلام للأشخاص وحرمة الدماء والأموال. وأنا أقول إن هذا اختراق على صعيد العالم الإسلامي، خاصة أن العالم الإسلامي يشهد حالات من العنف، وهو بأمس الحاجة إلى نموذج يكون فيه توافق رسمي وشعبي ومن هذه المجموعات نفسها على الوصول إلى نتيجة محددة وعلى مراجعة الفكر وعلى التصحيح وإمكانية إيجاد فرص لهم، لأنه لا يكفي أيضا خروج الناس من السجن، بل يجب أن يكون هناك فرص لهم للمشاركة في البناء والحياة والإعمار والتنمية والنهضة، لأن الإنسان يحتاج إلى مثل هذا الدور. وبالمقابل الوصية الدائمة للشباب بأن يكونوا على مستوى الوعد والعهد الذي قطعوه على أنفسهم، لأنه أن يقع هناك يعني مخالفة أو غدر ولو من أشخاص قلائل هذا لا شك أنه سوف يعكر على سلامة وشفافية هذه التجربة الرائعة الجميلة التي نحن لا نريدها لليبيا فقط، نريدها لليبيا ولمصر والمغرب والجزائر والسعودية واليمن وكل بلد عربي وإسلامي.
حدث هذا في مصر أيضا بعض من المراجعات المعلنة وكانت أيضا خطوة إيجابية.
طبعا في مصر حدث وفي ليبيا حدث، لكن الحقيقة التجربة الليبية تجربة على حد علمنا تجربة متميزة فيها قدر كبير من المصداقية من الطرفين، ولا أدل على ذلك من خروج الناس من السجن وهم محكومون بالإعدام، خروج المئات وشروعهم أيضا في أن يقوموا بعمل ميداني في واقع الحياة، وأنهم يستقبلون العمل والبناء ضمن مجتمعاتهم بعيدا عن أي ضغوط أمنية أو سواها. هناك حقيقة هناك تحولات إيجابية على كافة الأصعدة، أنا أتمنى أن تستمر وأن تقوى، لأنه أنا في اعتقادي أنه أي تحول إيجابي هناك من لا يؤمن به أو من يتربص به على أي صعيد سواء كان الرسمي أو الحركي الإسلامي، ولكن النجاح هو القدرة على المضي قدما في هذا السبيل والصبر على الأصوات التي ربما تشكك في هذا الأمر والاستمرار فيه والحرص على إنجاحه كتجربة للعالم الإسلامي كله.
الاستقبال الحافل اللي استقبل فيه كما تتفضل في ليبيا أو حتى في أي مكان تروح، أنا بالنسبة لي شخصيا أو شيء اللي يزيدنا فألا في أن هذا البرنامج أصبح فعلا هو على مائدة كل بيت عربي. هذا أيضا يقودني أيضا للشكر وشكر مجموعة MBC إن هذه المجموعة هي التي أصلا من الواضح أنها داخل كل بيت عربي بلا استثناء. فبرنامجنا هو أصلا امتطى، يبدو أنه ظهر فرس أصلا جموح وداخل كل بيت، فصار هذا أيضا إسهام في أن ندخل.
هو صحيح، ترى مرة كنا في الطائرة وأتى الذين في الطائرة يصورون معنا وكذا، وكان معنا عدد من الأخوة، الأخ أبو مزينة الأخ صبري رافقونا منذ البداية إلى النهاية، وكانوا نعم الرجال في أخلاقهم وكرمهم، فكان يقول لنا ترى هؤلاء جمهور MBC، يعني في شباب ربما لا يكونوا من جمهور المسجد دائما أو من جمهور، ولكن أنا لاحظت فعلا أنه في ليبيا هناك التقاط جيد للقنوات الفضائية، يعني متابعة شديدة، بل لا أبالغ فيه كثيرون ربما لا يعرفهم أهل البلد أهل بلدهم، ومع ذلك هم هناك يعرفونهم ويسألون عنهم الشيخ فلان والدكتور فلان والعالم فلان والمربي فلان. فهذا يؤكد لك على حقيقة مسؤولية استشعرتها وأنا هناك، إنه الإعلام اليوم هو إيجابي، ولكن هناك أهمية أو مسؤولية أن علينا ألا نتحدث ونحن نخاطب فئة قريبة أو محيطة بنا. أنت ربما تحل مشكلة في بلدك لتصنع مشكلة في بلد آخر، يجب أن نستوعب أن البلاد الإسلامية وإن كانت متقاربة في قيمها في أساساتها الفقهية والعقدية، لأن هناك تفاوت في الطبائع وتفاوت في العادات وتفاوت في الأمور الاجتماعية، فينبغي على الإنسان أن يحرص على القدر المشترك ويركز عليه، والجزئيات والخصوصيات التي ربما يحتاجها المجتمع السعودي مثلا لا يحتاجها المجتمع الليبي، بل ربما تصنع عنده مشكلة. حتى قلت لهم مرة من المرات أن الإنسان يتعلم من الشيخ، لكن لا يلزم أنه والله شاب ليبي يلبس الغترة والعقال أو يلبس العباءة السعودية ويعتقد أن هذا من كمال اتباع السنة على سبيل المثال. المذهب الذي هم عليه هم على مذهب الإمام مالك، هم على مذهب رشيد من مذاهب الفقهاء المعتبرة والمعتمدة، فليس بلازم أن يأخذوا مذهبا آخر أو ينتقلوا إليه. هذا يعني يشكل هوية جوهرية ربما ينبغي ويحسن أن نشجعهم على البقاء عليها مع التصويب والتصحيح والتعديل بطريقة هادئة. فأنا أقول هنا الإعلام يعني كما يقال سلاح ذو حدين، وأخطر ما يخيفني أن نكون أحيانا نستشعر الجو المحيط بنا أكثر مما نستشعر المتلقي الذي هو بعيد عنا، وهذه من بركات وفوائد الزيارة أحيانا.
جميل، وهذا دائما يعني الأخوة المشاهدين دائما هذا اللي نتواصل فيه حتى في إعدادنا مع فضيلة الدكتور، أنه الخطاب أصبح معولما فعلا على 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 مائدة أو طاولة برنامج تلفزيوني في قناة مشاهدة بنسبة كبيرة جدا، إذا الخطاب أصبح معولما شئت أم أبيت، وبالتالي يجب أن يكون خطابك مراعي لكافة الثقافات.
صحيح، وطبعا ضمن العولمة يعني القدرة على اختيار المعنى المناسب، المفهوم المناسب، القيم المشتركة، وحتى من الناحية الفقهية والفتوى أن يراعي الإنسان الاختلاف فيذكر الأقوال، ولا يلزم أن يحسم الأمور بالحلال والحرام بشكل دائم وفق ما يتمنى ويرجوها الناس الذين يتصلون به والطلاب المحيطون به، وإنما وفق ما يتناسب مع قطاع عريض جدا من المتلقين في مصر والمغرب وليبيا والجزائر بل وأوروبا وسواها، بحيث يكون هناك خطاب يجمع ولا يفرق ويوحد ولا يشتت ويبني ولا يهدم ولا يؤسس لمشكلات ربما تثور بعد فترة في مكان أو في آخر، مع مراعاة أن الناس أحيانا يأخذون الأمور بأكثر مما يسمعونها، يعني يكونون مخلصين للقول الذي يسمعونه أكثر من مما يريد الذي أطلق هذا القول، بسبب يعني المصداقية العالية التي يمنحونها للمتحدث. فأنا أقول هذه قضية في الواقع أنها قضية ذات أهمية كبيرة جدا، وينبغي أن تراعى في خطاب كهذا، إضافة إلى موضوع اللغة. يعني لاحظت مثلا أن كل بلد مع أن هناك قدر من الفهم المشترك، لكن اللغة أيضا في تفاوت، حتى قصدي اللغة اللفظية. يعني قد يكون هناك كلمات نقولها نحن لا يفهمها أولئك، وكلمات تقولونها هم لا نفهمها نحن، فنحتاج إلى أن نبتكر إن صح التعبير قدرا من اللغة السهلة التي يفهمها الجميع،
تسمى اللهجة البيضاء فعلا، من الأساس تكون مفهومة للجميع. إن شاء الله أنه حتى خطابنا هنا مفهوم اللغة، حتى لو كنا شوي بعض الألفاظ محلية لكنها مفهومة إن شاء الله للجميع. ودي أختم ملف ليبيا لكن بوقفة من عندك، ممكن تقول في آخر المطاف؟
والله يعني أنا أقول أنه يعني الشيء اللي رأيته شيء حقيقة يعني رائع رائع جدا، وأود طبعا أنا كتبت مقالة أخي فهد عنوان أسبوع من الفرحة بعد خروجي من ليبيا يمكن بليلة أو ليلتين، وأرسلت إلى أحبتي في ليبيا كلمة أنستونا التي نسمعها منهم في كل مواجهة وفي كل مقابلة، وعبارات التحية والود والسلام، ويعني الدعوة إلى الجلوس دائما وأبدا والضيافة. فهم يعني فعلا غمرونا بكرمهم، وأنا حينما أمدح وأثني عليهم أولا أود أن أعبر، لأنني أعتقد أنه ليس من الوقار أن يتوقف الإنسان عن التعبير عن الفرح والسرور والحب والعاطفة التي يشعر بها الإنسان. وفي الوقت ذاته حقيقة أن أصدقك القول أني أحمد الله، وقلت هذا لما التقيت أنا وياك في دبي مع الأخوة أحمد شكير والشباب، قلت لهم أنه من الأشياء الجميلة التي أنا أراقبها في نفسي وأدعو نفسي دوما والإخوان إليها، أن الإنسان لما يذهب إلى ليبيا ويجد مثل هذه الحفاوة الحارة والاستقبال والمشاعر التي تغمره وتنسيه كما يقول أبو طالب ونذهل عن أبنائنا والحلائل، لما يخرج وقد يواجه شخصا لا يعرفه أو يتعامل معه في المطار مثلا بطريقة ربما تكون فظة، أو يأتي إلى بيته ويمنح ظهره لطفله ليرتحله، في الحالين يكون الإنسان هو هو، بمعنى لا تحوله مشاعر الناس تجاه برنامج أو حلقة أو تعاطفهم معه أو حتى مثل كلمات الثناء التي تعطى له وهو يدري أنه لا يستحقها، أن لا تنقله عن وضعه أو تجعله يتغير في مزاجه وشخصيته، وإنما يحافظ على هدوئه النفسي وعلى اعتداله النفسي بعيدا عن الارتباك وبعيدا عن مطالبة الآخرين أو الشعور المفرط بالذات. يعني
طيب أشكرك على هذه الاستفاضة وأخذناها كثير، لكن قبل ما نفتح للمشاهدين ودي نتكلم على أيضا بعض من نثار القول حول لفظ جولة. طبعا احنا داخلين على إجازة، بعض الدول العربية احنا نتحدث انه خلصت امتحاناتها وبعضها تبدأ مثل قضية التعليم العام في السعودية يبدأ غدا الامتحانات. قبل ما نتحدث عن الامتحانات خلينا نتحدث عن معنى جولة إذا كنا نتحدث عن السياحة في الصيف.
والله هو أولا اختبارات ما في شك أنها على الأبواب، وحين ندعو أبنائنا وبناتنا إلى الاجتهاد فيها بالنسبة للذين هم مقبلون عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، وندعو الأساتذة والأستاذات أيضا إلى الرفق بالطلاب ومراعاتهم والصبر عليهم، والأسرة إلى تهيئة الجو المناسب للدرس والتعليم وتشجيع أبنائها على ذلك. وفيما يتعلق بالسياحة أيضا أو الخروج الصيف، كثير ناس يغادرون، وهنا طبعا هناك ناس يختارون وجهات يعني للتعبد، وهناك ناس يختارون وجهات للتجارة، هناك ناس يختارون وجهات لمجرد السياحة والمتعة. والمهم في كل ذلك أن يكون الإنسان بعيدا عما حرم الله، حريصا على حفظ نفسه وحفظ أسرته وحفظ بصره من الحرام وحفظ سمعه، وعلى أن يكون قدوة وأسوة في خلقه في ذوقه في تعامله في قيادته للسيارة في بيعه في شرائه في أمانته في تعاطيه. وبالأمس بالمناسبة يعني نحن مع مجموعة من الأساتذة والمشايخ وجهنا أكثر من 30 من الشخصيات والفعاليات الإسلامية في العالم العربي والخليج، الكويت والسعودية والبحرين والأمارات وأوروبا ومصر وسواها، وجهنا مناشدة إلى المسلمين فيما يتعلق بتركيا وعقب ما يسمى بأسطول الحرية، إلى دعم تركيا، الوقوف الاقتصادي معها فيما يتعلق بالحكومات المؤسسات الشركات رجال الأعمال أن يعملوا توأمة مع الشركات المشابهة الليبية فيما يتعلق بالبناء بالمعمار البضائع السلع التصنيع. ودعونا أيضا الإعلام الجانب الإعلامي إلى تفعيل الإعلام والإعلام الجديد والصورة المعبرة والتقنية المتسارعة إلى تغطية الحدث، ودعونا السواح الذين حزموا أمرهم وقطعوا خيارهم أنهم خارجون إلى السياحة أن يختاروا تركيا كأولوية، حيث المساجد والمعالم التاريخية مساجد من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تزيد الكافرين أسا وغيظا إذا نظروا وترضي المؤمنين. أيضا التواصل مع إخوانهم هناك، إيصال رسالة شعبية ليس فقط عبر الدوائر والقنوات الرسمية، بالمساندة بالتأييد بالإعجاب عقب ما دفع هذا الشعب من أبنائه الشهداء، نسأل أن يتقبلهم شهداء، هو بحاجة إلى صوت عربي يؤيده ويسانده ويقول له نحن معكم ونقدر بلاءكم وصبركم ونشكر لكم أنكم استطعتم أن تجعلوا مسألة رفع الحصار عن غزة أولوية عربية وعالمية بعدما كاد العالم أن ينساها أو يتنساها.
طيب يمكنني برجع أنا لهذه النقطة، أو خليني قبل ما نأخذ اتصالات أيضا في نقطة دائما أصر عليها كثير من الأخوة الذين يدخلون معنا حتى أيضا عبر الجهات بعض الجهات الرسمية التي تسعى إلى التوعية. موسم الاختبارات للأسف في عندنا يمكن تنشط في ظاهرة ترويج بعض من أنواع المخدرات، ولو كان ما يعتبر أن قد تكون يعني خفيفة لكن في النهاية مخدر.
طبعا بعضهم يعني هذا من أجل أنه يسهر ويتابع، وهذا أمر خطير لأنه ممكن يتحول إلى إدمان، وبعضها قد تكون أخطر يعني من المخدر العادي. وأيضا لاحظ أنه يعني في وقت الاختبارات يكون هناك عدم انضباط في البرنامج، خروج الطلاب من المدارس إلى الأسواق، الشمس الحارة يعني حيث درجة الحرارة تصل إلى 50 درجة في وقت الظهيرة، والشباب في الخارج ربما حتى الظل لا يوجد ظل يستظلون به، السيارات ذاهبة وآيبة، أهلهم يطمئنون إلى أنهم موجودون في المدرسة. أعتقد أنه حجم الاهتمام هنا المدرسي والأسري بالأبناء والبنات يتضاعف في هذا الوقت.
اسمح لي أخذ الاتصالات لميتة.
عندك تقرير ولا جلتوه؟
التقرير في مشكلة فقط فنية جاية من الأخوة في ليبيا، يبدو أن التصوير صار فيه مشكلة فنية مما يصعب عرضه على الشاشة الآن، فأعتذر لك وأعتذر الأخوة هناك. لميتة من سوريا تفضلي.
ألو
تفضلي لميتة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أحكي مع الشيخ سلمان رادة.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. هلا ابنتي،
كيف حالك؟ يسلمك. خير
بخير الله يسلمك.
مثل ما عملت زيارة لليبيا بتمنيك تعمل زيارة لسوريا
إن شاء الله بإذن الله.
أنا عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
السؤال أول، هل صحيح أن العمرة في شهر رجب بعد الحجة؟
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، يعني أنا كثير أنا مبير في حضرة بيتي، يعني بيقولوا يعني حاجات كتير يعني يعني بيقولوا يعني انتي جميلة كتير، انتي ما بعرف شو، لما بيروحوا بتضرر بتعب، ولما بيروح لشيخ القاهرة بيقول مالك علاج الا لو تاخدي من بترهم، لما بطلب هيك يقولوا لا ما في، ما رح نعطيكي الاخر.
طيب
ما بتسأل حدا، يعني بدي
واضح يا لميتة.
شكرا
لك. الشكر. ابو عبد الله من السعودية تفضل. عبد الله تفضل. عبد الله راح. طيب عندي فاطمة تفضلي. تفضلي فاطمة من ليبيا. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اسمعيني من الهاتف يا فاطمة تفضلي.
اهلا وسهلا.
يا اهلا فاطمة.
فيك.
والله انا فرحانة والله بحبكم يا شيخ.
بارك الله فيك يا ابنتي.
حبكم جدا والله، نحب البرنامج ونحب المذيع صراحة، منورين يا شيخ.
الله يسلمك.
شكرا يا فاطمة. فيك
والله. نشكرك يا دكتور على كلماتك السريعة بليبيا، وليبيا حضن زي ما قلت انت من قبل، ليبيا حضن تحضن كل المبدعين والثوار، وانت يا شيخ تراه بصراحة، يعني نحن نتابعه فيك، يعني انا ما نفرجش على التلفزيون نهائي الا على برنامجك، ومعطيني يعني ثراء كامل، يعني مش محتاجة نتفرج على أي شيء غير برنامجك. وطبعا ليبيا يا شيخ شطور رب، يعني أنت جيت المنطقة الغربية وجيت المنطقة الشرقية بنغازي بس، وأنا نحييك تحية عميقة جدا، هدي لك من وحات، من وحات زالو بلد التمور.
أنت زرت وحات؟
شكرا مجمع كل شيء أيضا، مبسوطة جدا منكم ورب يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. وشكرا.
شكرا يا فاطمة. شكرا على هذا الشعور. مهدي من الصومال تفضل يا مهدي.
السلام عليكم اخي فادي.
عليكم السلام، حياك الله يا مهدي.
الله يحييك. السلام عليكم شيخ المحبوب او والد المحبوب.
مرحبا مرحبا ابني مهدي، هلا فيك.
حياكم الله، كيف حالكم؟
بخير. يا هلا مسلمك
والله شيخنا، يعني انا كنت يعني اتواصل ندوتك في يعني قناه ايش اسمه قناه الاسلام توداي، يعني الندوة هذه اللي في ليبيا أنا تمنيت تكون في الصومال.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله. وأنا بسألك إن شاء الله شيخنا، هنا وعنا شوية عندنا يعني تحير في فرق كثير، ويعني وفي يعني جماعات كثير، ونحن يعني تحيرنا فين نحن ووين نحن وين نروح نحن، يعني تحتاج هذه يعني إيش اسمه بيان، ويعني ننتمي وين نحن، ويعني صارت اللي شو اسمه بعض الجماعات او يعني بعض الجماعات المكان اللي هم يعني ماسكين جيد، يعني لازم يعني لما يعني تبغى تكلم المسجد او اي مكان ثاني لازم يعني تروح معاهم تقطع يعني الورقه، يعني كل واحد يسالك وين الورقه اللي مسموح اللي يتكلم في المحاضره او في كلمه في المسجد.
واضح يا مهدي.
بعدين احنا ونحن نبغى يعني شو اسمه توضح لنا من نحن يعني شو اسمه نتواصل معاهم.
أبشر.
طيب يا مهدي.
أبشر مهدي.
شكرا شكرا لك، شكرا لاتصالك. خلينا نرجع لميتة من سوريا. أولا هي تطلب زيارة لسوريا.
والله إن شاء الله سوريا إحنا زرناها أيام حرب غزة، ولقينا الحفاوة وقابلنا حتى الرئيس نفسه وبشار الأسد والمفتي مفتي الشيخ علي حسون، وفي الواقع أنه هناك قابلية بل هناك دعوة للزيارة، وإن شاء الله تتم في أقرب فرصة.
السؤال الأول، عمرة في رجب هل تعد الحجة؟
لا يصح في العمرة في رجب حديث مرفوع، ولكن يعني العمرة في رجب مثل العمرة في أي شهر آخر ليس لها ميزة.
يزورها أناس فيثنون عليها بأي إن كان الثناء، ثم إذا ذهبوا حست بالتعب، أحد المشايخ نصحها أن تختفي من أثرهم وهم يرفضون.
يعني قد يكون هذا ليس ضروري أن نبالغ دائما في الإحساس بأننا مصابون بالعين، العين قابلية أكثر منها إصابة، يعني هناك ناس يعني يشعرون بأنهم مصابون وهم غير مصابين، والسبب هو أن عندهم استعداد أو عندهم قابلية في شعور الإنسان أنه كلما كان مميزا بمال أو جمال أو زوج أو ولد أو وظيفة أنه عرضة للإصابة بالعين، وأن يبالغ وكلما رأى أحدا يثني عليه تخوف، هذا يصنع عنده مشكلة نفسية. ولذلك أنا أوصيك يا ابنتي لميتة وكل الأخوات على وجه الخصوص والشباب إلى أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، ويكون عندهم حرص على الأوراد والأدعية التي تحصنهم، ولا يكون عندهم مبالغة في الخوف من العين.
طيب فاطمة من ليبيا أنا أشكرها على ثناها على البرنامج, بس ليش ما زرت الواحات أنت؟
والله فعلا ترى في مقال أنا أرسلته لك, بعض الشباب في
كان يعتب
يعتبون وقد يظنون أنه هناك ترتيب أو قصد. الواقع ليس هناك قصد, لأن الزيارة نفسها كانت قصيرة, يعني لم يكن ممكنا أن نزور كل المدن الليبية, ولذلك إن شاء الله هناك يعني طموح الآن تكون هناك زيارات أخرى قادمة, ولو بعد حين يتم فيها زيارة المدن التي لم نقم بزيارتها, وكل مدن ليبيا تستحق زيارة. يعني
مهدي بعد أن يشيد بين
في ضمن كلام الأخت فاطمة تكلمت عن يعني البرنامج.
نعم.
وأنا أذكر هنا مثلا جاءني مرة وزير ومعه مجموعة من الشباب, وهكذا بكل عفوية وبساطة وبدون سابق علم, ووجدتهم أمام باب الغرفة يسلمون
في ليبيا
ويتحدثون, ومن ضمن الكلام الذي يعني شعرت به بل قالوهم, قالوا أنتم لا قد لا تعرفوننا, لكن بالنسبة لنا أنتم أفراد من الأسرة, نجلس إليكم ونستمع إليكم ونتأثر بكم ونتفق معكم ونختلف معكم كيعني أناس هم ضمن أفراد الأسرة. بل هذا تحقق فعليا في آخر مرة, آخر ليلة زرنا الأستاذ إبراهيم عبد السلام ضيفنا في بيته, وجدنا أن الزيارة حميمية, جمع قرابته وأصدقاء الأسرة بروح عالية جدا, وفي نهاية الزيارة طلب مني ومن الشيخ عبد الوهاب أن يعني نذهب لي يعني إلقاء موعظة صغيرة على أفراد الأسرة والدعاء بهم, ويعني لاحظنا الخشوع والدموع والتأثر, وفعلا شعرنا بأننا أفراد في تلك الأسر التي يعني ربما نراها لأول مرة, لكن نشعر ويشعرون بأننا ننتمي إليها. أخونا الأستاذ أسامة الصلابي وهو شخص إعلامي وداعية كبير, أخو للأستاذ علي وأسرة مباركة إسماعيل وفاطمة الحاجة فاطمة أمهم, كلهم التقيناهم وزرناهم في البيت, كان هذا حلما يا أخي فهد. الأخ علي الصلابي قابلته قبل 20 سنة, وهو بتواضعه يقول أنني شيخه وأنه تلقى عني, وأنا أعتبر أننا في الواقع زملاء وأعوان في هذا الطريق. كان حلما في ذلك الوقت أننا سنلتقي في ليبيا وفي بيت الحاجة فاطمة نفسها, والأستاذ أسامة محبوب جدا ما شاء الله, وعنده برنامج اسمه أظن الإيمان والحياة يبثه, ويقول أنه شبيه أو توأم لبرنامج الحياة كلمة. فيقول أني قد أسمع منك أحيانا قصة, فأقول حدثني بعض مشايخي, قلت أنا لا أبيحك, لابد أن تنسب الأمر لأهله وتكون تتحدث بالإسناد, فإذا إذا إذا سمعتموه يقول حدثني أحد الشيوخ أو قال لي أحد الشيوخ فإنما عناني. فرجل محبوب ما شاء الله, مبتسم, صاحب علاقة جيدة مع الناس, وطبعا الأستاذ علي الصلابي أخوه الأكبر هو حقيقة هو بداية علاقتنا بليبيا وبداية مشروع المصالحة, وكثير من الخير والفضل يعني كان هو يعني طرفا مشاركا فيه بصبره وإيمانه وإخلاصه.
مشروع مصالحة بين الإسلاميين الذين حملوا السلاح.
نعم.
والحكومة. مهدي من الصومال, ندوة في ليبيا تمناها في الصومال
إن شاء الله. والله نتمنى, والله يعني بقدر أن أقول لك يا أخي الواحد يفرح لما يشوف في ليبيا, حتى ترى بالمناسبة فيه حركة تنمية, في مطار ضخم يبنى الآن, يعني ربما من أضخم المطارات في العالم العربي, فيه أكثر من 200,000 وحدة سكنية تبنى في طرابلس وبنغازي وعدد من المدن, في طرقات حديثة يعني بدأت تظهر الآن بعد الحصار, يعني ليبيا تنفست الصعداء وعاشت مرحلة يعني, بل أنا أقول أنه من الممكن أن تترشح ليبيا إذا الله سبحانه وتعالى أراد ذلك أن تكون نموذج يحتذى في النهضة, في التوافق الحكومي والشعبي, في إيجاد يعني نظام ممتاز, ومن هنا الإنسان يفرح لليبيا ويحزن لبلد مثل الصومال, يعني تقتله الحروب والناس جاهزون لأن يقتل بعضهم بعضا, حتى في كأس العالم أمس اعتقالات وتحذير وسجن
لمن يشاهد كأس العالم,
من يشاهد كأس العالم, يعني حقيقة هذا يعني أقول لك قطعا سيكون جزاء عقوبة من الله على أولئك الناس الذين أصبح لهم سلطة وقدرة ثم لم يحسنوا توظيفها ولم يلتزموا أمر الله تعالى فيها, ولا يكفي أن يكونوا يعني متأولين لأنفسهم, لأن الناس كلهم يجمعون ولا يوجد علماء صادقون لا في الصومال ولا في غيره يقرون عملية القتل وسفك الدماء التي تقع بشكل يومي في هذا البلد المنكوب. يعني
فرق كثيرة وجماعات وهو في حيرة لا يهتبع.
والله يا أخي مهدي أنا لا أدعوك إلى أي جماعة, نقول التزم بطاعة الله ورسوله وتجنب سفك الدماء وقل الكلمة الطيبة وصل مع المسلمين ولا وإياك أن 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 تقتل أحدا بتأويل كما قال الشاعر ولست بقاتل الرجل أن يصلي على سلطان آخر من قريشي له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيشي أقتل مسلما في غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي.
عيسى من ليبيا حياك الله يا عيسى.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
عيسى الحضيري. عيسى الحضيري مهندس رائع جدا لقيناه في طرابلس ما شاء الله
وقبل أن تلتقيه هو من أفضل أصدقائنا لمدة 5 سنوات عبر الموقع الإلكتروني. حياك الله يا عيسى.
الله يسلمك أخي فهد. السلام عليكم دكتور.
مرحبا مرحبا عيسى.
والحمد لله على سلامتك وأنس ليبيا على قولتنا احنا الليبيين.
أنستونا بارك الله فيكم.
الله يسلمك. طبعا يا شيخ كنا مسرورين جدا جدا بزيارتك اللي شفنا فيها أشياء صراحة من حضرتك فوق الوصف.
الله يسلمك.
وقلت انك غدرت وتركت فيها بعض نفسك ولكن يقول لك انك اخذت بمجامع نفسي ورحلت يا شيخ للسعودية.
باهي باهي باهي.
كيف انت حصاوة استقبالك يا شيخ وكيف انت عذب الحوار الذي دار بيننا وكيف انت وصاياك وكيف أنسى ضحكاتك وابتساماتك الرقيقة يا شيخ.
بارك الله فيك.
لما كنت أنتظر فيك بفارغ الصبر وكم كانت تلك اللحظات والتي كنت أنتظر فيها قدومك إلى وطننا الحبيب ليبيا حاضرا ومستقبلا جميلا وكأني بها اليوم أصبحت ماض وأي ماض ماض جميل اتسمت فيه أيامه بالود والمحبة والألفة والإخاء فأحمد الله عز وجل على أن وفقني ومنحني فرصة التعرف إليك على الفرق ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا لقاء آخر غير بعيد بإذنه تعالى فهو وحده والقادر على كل شيء. وأحب أن أسجل شكري هنا للإخوة الذين جاءوا بصحبتك يا شيخ وعلى رأسهم الدكتور عبد الوهاب الطريري والأستاذ خالد الكفاري والأخ المصور وكل الإخوة اللي كانوا معك. وختامي أقول أن الشيخ سلمان رجال هذه الأمة الأخيار ونحسبه كذلك والله حسيبه وقد شهدته ورأيته وجلسته عن قرب فرأيته صاحب خلق دم وصاحب إطلالة مهيبة يحدثك كأنك فكأنما يحدث رجلا بقدره وعلمه فلا يشعرك بالفخر أبدا يا شيخ. أنا أتذكر كلمتك لي وبتقول لي حفظتك أطول من كذا طول العلاقة التي بيننا وإن كان أعتقد أن قصدك كان أنني كنت تظنني أكبر سنا مما وجدتني ولكن تواضعك وسمتك حفظك الله منعك من قول ذلك.
لك الشكر يا عيسى.
شكرا لك أخي فهد وشكرا لك أخي سلمان والسلام عليكم ورحمة
شكرا
الله وبركاته.
شكرا لكم السلام. شكرا لهذا الشعور الجميل تعليق فضيلتك.
والله جزاه الله خير. طبعا الأخوة اللي معنا الأخ عيسى رحب بهم والأخ عبد العزيز حمان أيضا كان معنا والأخ يسلم المصور والشباب جميعا. عيسى زارنا في الفندق يمكن شفناه مرتين ومعه أصدقائه وقرابته أيضا كان شابا رائعا مهندسا ودائما نتطلع إلى أن يكون شباب ليبيا مؤثرين وفاعلين في الحياة. كل العلاقات جميلة صراحة. ناس يأتون من مسافة بعيدة فقط لتسلم عليهم أو يسلموا عليك أو يعني تسمع منهم كلمة طيبة. مسألة العلاقة الأخوية أنا كنت أقول دائما للأخوة في ليبيا أنه هذا عقد أخوة وذكرت لهم قصة سريعة مالك بن نبي رحمه الله يذكرها يقول أنه كان واحد يطوف في الكعبة زمان والناس لم يكونوا كثيرين كان العدد قليلا وجاء أطفال صغار فبدأ يعني يلمس رؤوسهم بعد قليل جاءوا أبوهم وقال له هل يمكن أن نعمل معك علاقة وصداقة وأخوة قال إحنا أخوة أصلا ما طفنا إلا نحن أخوة قال نريد ما هو أبعد من ذلك نريد أخوة يعني ثابتة إلى الأبد قال يعني ما المطلوب قال أعطني ما في جيبك وخذ ما في جيبي ونتقاسمها يقول ظننت أنه يعني يريد مالا وسوء الحظ وما كان معي في محفظة الكثير من المال أخرجت ما في جيبي وأخرج ما في جيبي فكان ما في جيبي أكثر مما في جيبي وقسمناه ثم في المرة الثانية يقول ذهبت إلى البيت وأحضرت كمية كبيرة من المال وصادفني وسلم علي أهلا بأخي هنا أخوة يعني خاصة إن صح التعبير أخوة يعني مدروسة ومقصودة أكثر من مجرد الإخاء الديني العام أخوة عززها جانب القعود والتعارف والمصافحة وصفاء القلوب وسلامة النفوس يقول أعطيته المال وقلت هلما نقتسم ما بيننا فلما رأى ذلك عرف أنني قد رتبت ذلك فرد إلي مالي وقال إن إخائي لك لا يباع ولا يشترى بالأموال وهكذا نحن نقول للإخوة في ليبيا.
مؤمنة من مصر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ فهد؟
يا أهلا مؤمنة حياك الله.
كيف حالك يا دكتور سلمان؟
بخير بارك الله فيك.
نتمنى تجلنا مصر إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
مداخلة اليوم بعنوان جهد فردي. ربما التي تتحدث إليكم امرأة محبطة أو ربما أضعف امرأة، ولكن أقول أحيانا نحول الضعف إلى قوة. فعندما حدثت أحداث غزة انهارت وكنت أبكي ليل نهار، وحتى وأنا ذاهبة إلى عملي في الصباح ولا أحد يشعر بي ولا يرى دموعي، ولكني وقفت وتساءلت ماذا يمكن لامرأة مثلي أن تفعل. فكرت بإيجابية وقلت علي أن أفعل أي شيء، وفعلا ذهبت للتضرع بالدم ونظرت إلى هذا الدم الذي يتدفق من عروقي إلى داخل الكيس براحة شديدة، لأني كنت أشعر أن هذا الدم يغلي في عروقي. أيضا ذهبت لزيارة المرضى الذين جاءوا من غزة للعلاج ودعمتهم بالمال والغذاء والملابس وأيضا فروط الشحن حتى يتحدثوا إلى ذويهم. وأيضا تواصلت مع بعض أهل غزة، وأيضا قمت بالتبرع لبعض المال لأهلي في غزة وزرت جهد المقل، ولكن علينا أن نفعل شيء أو أي شيء حتى لو كان بسيطا. وأشكر أستاذي الذي دائما ينير لنا الطريق في أوقات الظلام ويدلنا على الطريق بكلمات مضيئة، وهو يقول عليك دائما أن تنظر إلى المتاح. وشكرا لك أستاذي سلمان، وأقول له ماذا علينا أن نفعل هذه الأيام، والسلام عليكم.
شكرا يا مؤمنة.
شكرا، بارك الله.
تعليق مباشر فضيل الدكتور.
طبعا زيارة مصر أيضا، احنا زرنا مصر وعملت محاضرة في القاهرة أيضا، وإن شاء الله نزورها. مسألة غزة والتبرع حقيقة أنا أقول اللي حدث يؤكد أهمية الجهد الفردي، وأن علينا لا نستهين بالشيء المقدور عليه. يعني الآن مسألة كسر الحصار وشعور إسرائيل بالحرج الدولي الشديد هو نتيجة جهود فردية في الغالب، نعم هي مدعومة دعم مذكور ومشكور من الحكومة التركية، لكن الذين تجمعوا من إيرلندا ومن أمريكا ومن بريطانيا ومن الدول العربية وتواصلوا مع أهل غزة وكسروا الحصار كانت جهودهم أقرب إلى الجهد الفردي. ولذلك يعني أنا في خطبتي في مولاي محمد في طرابلس ناديت إلى تكرار هذه القوافل وإلى المشاركة فيها، ناديت الأخوة في ليبيا وفي السعودية وفي المغرب وفي كل مكان إلى أن يشاركوا، بل أن يسير كل مجموعة أن يسيروا قافلة. والآن الحمد لله مع فتح معبر رفح، وهذا شيء يعني يذكر ويشكر ويعني تدعى يعني تشكر الحكومة المصرية عليه، ويعني مزيد من التسهيل ودخول القوافل والإغاثات والمساعدات إلى غزة. وهذا في نهاية المطاف فيما يتعلق بالرأي العام الدولي لا يجب أن يكون فيه منا، بمعنى أن الدول التي يعني تمن على أهل غزة بأن وفرت لهم الشوكولاتة أو الحلوى أو الطعام والشراب وتعتقد أن هذا لا يجب أن يتم إلا من تحت سلطة أو سيطرة العدو الصهيوني الغاشم، هذا غير مقبول أبدا. هذا شعب جدير بالعيش وجدير بالحياة، وأن يتمتع مثل غيره بكل الفرص والإمكانيات والتعليم والإعلام والبناء وغيره مما يتمتع به غيره من الشعوب.
طيب الاتصالات من ليبيا كثيرة جدا، فهو الشباب حين يحخذون شيء ويخلون شيء وأحيانا يكون يتأخرون فينقطع الخط. لكن معي أروى من ليبيا، تفضلي أروى.
السلام عليكم.
مروة.
السلام عليكم ورحمة الله.
مروة تفضلي. عليكم السلام.
أنا أحب أني نقول أن عاتب حساب على الشيخ أنه خير مجلس يعني زار مصراتة.
مصراتة أي نعم.
كثر العتاب عليك يا شيخ. طيب
وشكرا، بارك الله فيكم.
لك الشكر يا مروة. شكرا لك.
إن شاء الله بنزورها، يعني لنا زيارة قادمة بإذن الله تعالى. ومثل ما قلت أنه لم يكن ممكن أن الإنسان يزور جميع المدن، هناك مدن يمكن أهم من المدن التي زرناها لم يكتب لنا زيارتها بسبب ضيق الوقت وطبيعة البرنامج، لكن نحن نحلم إن شاء الله أنه سيكون هناك زيارات قادمة لعدد من المدن التي لم نزرها.
أنقل لك الجولة في مسار آخر، وأخذ بس أنه صراحة من التليفونات. نمر عتيبي من موقع الإلكتروني ينقل معنا جولة إلى شيء آخر جميل. الحياة جولة، هكذا يجب أن تكون حياتنا، نتعلم من جولاتنا وجولات غيرنا. قد تمر علينا في بعض الأوقات جولات نكره الحياة فيها، ولكن لا نعلم أن هذه الجولة ربما هي بداية جولة نجاح في هذه الدنيا.
ما في شك، يعني أعتقد أن الحياة نفسها هي تحول، الحياة فيها تحول، والله سبحانه وتعالى يقول لتركبن طبقا عن طبق. ولذلك أعتقد أنه بقدر ما يكون لدينا من الاستعداد والجاهزية للتفاؤل وقراءة الأشياء الجميلة، كل شيء له وجه جميل، حتى الأشياء التي تؤلمنا لها وجه جميل، تربينا على الصبر، تجعلنا نحس بقيمة الأشياء التي من حولنا ولا نشعر بها إلا إذا فقدناها. فهناك إمكانية كبيرة للنفس السوية، النفس الراضية، النفس المتفائلة، أن تقرأ الأشياء الإيجابية. دائما أنا أوصي بأن لا نقف طويلا عند الماضي، وهذه بقدر ما هي فعلا وصية صعبة إلا أنها ضرورية لنا في الحياة. أنا وجدت أنه في إحدى الدول المدن التي زرتها في ليبيا يعني إحدى الأخوات كانت يعني طبعا محجبة حجاب كامل ومعها ظرف يعني أتت به وتجاوزت الناس كلهم عن كان هناك ازدحام شديد ومدت الظرف يعني أخذه أحد الأخوة بجواري فقامت بسحب هذا الظرف من بقوة وسلمته لي حتى تأكدت أنني استلمته. وحينما رجعت إلى الغرفة وقرأت وجدت أنها تتألم من معاناة شخصية وأسرية وظروف مرت بها. أعرف أن هناك الكثيرون يعانون فعلا، الحياة فيها مصاعب وفيها مصائب وفيها نوازل، لكن إذا وقفنا على أطلال الماضي بكل ما فيه من أحزان وهموم وغموم ومعاناة وبدأنا نتحدث عنه وكأننا نريد أن ننتمي لهذا الماضي أو نتوقف عنده، مع ذلك حرمنا أنفسنا من بهجة الحاضر وأفراح المستقبل وحرمنا أنفسنا من الألم بل حتى من الأجر أحيانا، لأنه الإنسان إذا كثرت شكواه وكثر تبرمه وضيقه وتكلم أو شعر فهذا قد ينقص من أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سرق من امرأة شيء ودعت على السارق قال لا تسبقي عليه في بعض الروايات، يعني كثرة الدعاء عليه أنه قد ينقص أجرها وثوابها.
طيب نعيمة من الجزائر.
ألو
نعيمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحب أتكلم الشيخ.
تفضلي يسمعك الشيخ.
شيخ
معك نعيمة تفضلي.
نتصمم بك شيخ واحد، أول شيء هو تدعيني بالغفران وتاني شيء بالشفاء، ثالث شيء الحب تنقذني عطيني نتكلم معك لكن مش التلفزيون، أتحب نحكي لك وتنقذني ممكن الله يخليك ويضع عليك رب العالمين. أتمنيك تكلمني يا شيخ. تدخلني تيني النمرة ديالك.
نعيمة الله الله يتولاك بالمغفرة ويشفيك. إذا تأخذ الرقم من الكنترول الآن قبل تغلق الجوال، رقم الشيخ سلمان في الكنترول. شكرا لاتصالك، صلى الله يلطف فيك. إذا في تعليق فضل الدكتور.
أنا ما سمعت جيدا.
هي طبعا تطلب الدعاء بثلاثة أشياء، الشيء الثالث نسيته، لكن الأول تدعو لها بالغفران والثاني تدعو لها بالشفاء، يبدو أنها مريضة.
نعم يعني لا بأس.
وهذا حديث أيضا عن الجولة، أيضا جولة الانهزام النفسي أحيانا.
نعم نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا وهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القادر على كل شيء. اللهم اشفي عبدتك وأمتك نعيمة واغفر لها وعافها يا حي يا قيوم، أسبغ عليها رحمتك وعطفك وجودك وعجل لها بالفرج والخير والبر والرحمة، ولجميع المسلمين والمسلمات وخاصة فقراءهم وأيامهم ويتاماهم وحزناهم يا رب العالمين، وأبدل حزنهم فرحا وسرورا وأبدل كآبتهم سعادة يا ذا الجلال والإكرام. وأبشري بالدعاء، وأوصيك يا أختي نعيمة بأن تكثري من سؤال الله تعالى ودعائه وتوقع الفرج منه والروح والجود والبر في كل لحظة، فهو قريب مجيب.
أم محمد عشان نختم بس باقي دقيقتين، لكن أم محمد مداخلة تقول أعظم جولة نقوم بها هي جولة ما قبل أن ننام، جولة في أعماق الذات، نستحضر الضمير ونحاسب النفس، عندها لن يكون هنالك فساد لا أخلاقي ولا اجتماعي ولا إداري ولا مالي، وبذلك نربح جولة الحياة الفانية الدنيا.
هو لا شك يعني طبعا في جولة الروح في المنام قبل أن تقدم على هذه الجولة، كون الإنسان يختم يومه بحالة من الإيجابية، يعني قبل أن ينام يحاول أن يكون وضعه إيجابيا متفائلا مسامحا لأولئك الناس الذين ربما وقع بينه وبينهم خطأ أو سوء فهم، متذكرا الأشياء الجميلة، معولا على رحمة الله وفضله وكرمه وعطائه، مستغفرا ربه، مسبحا حامدا ذاكرا شاكرا، مصليا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى ذلك أن اللحظات الأخيرة من حالة الوعي أو الصحو تختم بمثل هذه المعاني الإيجابية، فالجدير بالإنسان حينما ينام بهذه الصيغة أن يكون نومه كذلك، وأن تكون ذكرياته والرؤى والمنامات التي يراها أشياء جميلة فيرى كل ما يسر، وحينما يستيقظ أيضا سيستيقظ على ذكرى الأشياء الجميلة، على ذكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، لا إله إلا الله، فيبدأ حياته بالوحدانية وذكر الله وتسبيحه، يتوضأ، يصلي ركعتين، يستمتع بالأشياء التي يحبها ويستحسنها من أكل أو شرب أو اتصال هاتفي أو مشاهدة أو سماع، الأشياء الجميلة، بحيث أن تكون حياة الإنسان تبدأ وتختم بلحظات بهجة ولحظات فرح وسرور. هذه من أعظم الأشياء التي تحول تعاستنا في الحياة وهمومنا وأحزاننا إلى فرح ورضا.
شكرا لك فضيلة الدكتور سامي العودة، كنا معكم أيها الأخوة والأخوات، وقد طفنا في بداية الحلقة إلى يمكن قرابة منتصفها أو كل الحلقة في ليبيا من خلال عيني الدكتور سامي العودة ونثاري حديثه العذب. سنكون معكم في حلقة قادمة بعنوان بديل. إلى الجمعة القادمة، دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود.